الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو الثاني من كتاب أو من المبهمات. قال الإمام الواجعي رحمه الله، قال الإمام البيهقي رحمه الله، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ولعظيم فضل زيارة المريض، وهي حق له على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها عيادة المريض واتباع الجنائز. وخصوصا المسكين والضعيف قد لا يزوره إلا المحتسب، ويتبع جنائزهم ليصلي عليها ويدعو لها، وهي من أفضل الشفاعات، ولا يصلي عليهم أحد غيره. وأن امرأة المسكينة من أهل العوالي، عوالي المدينة جهة قباء، طال سقمها مرضها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضرها من جيرانها. فيه تفقد أحوال المرضى والسؤال عنهم ولو كان المريض امرأة، وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث، فيصلي عليها فتوفيت تلك المرأة ليلا، واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم، فوجدوه قد نام، وكانوا لا يوقظونه حتى يستيقظ من نفسه. ولذلك حين ناموا عن صلاة الفجر في سفر لم يزد عمر رضي الله عنه إلا أن يؤذن، فلا يجوز أن يوقظوه، بمعنى أن يقول قم يا رسول الله، وإنما يترك حتى يقوم من نفسه بعد صلاة العشاء. فكره أن يجهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه، فصلوا عليها ثم انطلقوا بها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها، فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يجهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلتم انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة. فيه جواز الصلاة على القبر، وقد ثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، بمعنى أنه لم يبس بعد، حدد بالشعر وحدد بغير ذلك. وبعضهم استدل على جواز الصلاة على القبور ولو أطول من ذلك، مستدلين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وكان ذلك بعد 7 سنين من دفنهم. والصحيح أنه لم يصلي عليهم صلاة الجنازة المعهود المعلوم، وإنما دعا لهم، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر 4 كما يكبر على الجنائز. هذا هو المذهب الذي وشيع بعده وعممه عمر رضي الله عنه، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 تكبيرات، وذهب غير واحد إلى أكثر من ذلك. كان علي بن أبي طالب إذا صلى على أهل بدر ربما كبر 6 تكبيرات، قال رحمه الله. وهذه التكبيرات في الأولى يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للأموات، ثم يكبر ويسلم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال في الحاشية: وتابع الأوزاعي سفيان بن حسين كما في مصنف أبي ابن أبي شيبة. أما سفيان بن حسين روايته عن ابن شهاب فيها كلام، لكن تصح في المتابعات. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا علي بن المنذر، وقد قال أبو حاتم إنه صدوق ثقة، وإبهام الصحابي لا يضر، على أن الظاهر أنها أبو هريرة كان في الحديث المتقدم من هذا الجزء. وأيضا جاء في الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظه تماما، أخرجه مسلم. فيه أن الكلام يتفاضل، وفيه أن الحب يتفاضل، فالصفة تتفاضل من صفات الله عز وجل. ومن هذا الباب تسمية الله باسم الأعظم، وتفاضل الأسماء والصفات استدل عليه بتفاضل آية القرآن ونحو ذلك. أربع لا يضرك بأيهن بدأت، يعني لا يقتضي الترتيب: سبحان الله، تنزيه الله عن كل نقص وعيب، والحمد لله، إثبات الكمال المطلق لله عز وجل من كل وجه، ولا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة، والله أكبر أي أعظم وأوسع، فهو المجيد الكبير سبحانه وتعالى. جاء في بعض الروايات كلهن في القرآن، وفعلا حتى التكبير وإن لم يأتي بنصه فقد جاء بمعناه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أسامة. وهذا من الذكر المطلق، لأن الأذكار منها المقيد ومنها المطلق. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن ابن عروة عن أبيه قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى إلا بعد موتها، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة، أي خديجة: والله لا أعبد اللات والعزى، والله لا أعبد اللات والعزى. قال فتقول خديجة: خل اللات، خل العزى، امرأة عظيمة مواتية. وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يوحى إليه، وهو متنكر بأبي هو وأمي لمعبوداتهم الباطلة، لمعبوداتهم من الحجارة ونحوها. واللات نسبة إلى رجل كان يلت السويق، وقيل ما اشتق له اسم من الإله. والعزى سمرات، قيل اشتق اسمها من العزيز، وقد ذكر الله شأنها في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بالله أنه لا يمكن أن يكون عابدا للأصنام والأحجار، وهي تقول له مواتية ومؤانسة ومصبرة ومؤيدة: خل اللات، خل العزى. قال: كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون. هذا حديث صحيح. وفي هذا الحديث بغض الشرك والتنديد في قلوب أهل التوحيد، وشدة الشرك عليهم. وفيه أن المسلم ينبغي له أن يتنزه وأن يبتعد عن أفعال المشركين، إن كان عالما أو كان عاميا أو كان رجلا أو امرأة، على أي حال كان لا يجوز للمسلم بحال أن يتعاطى المخالفات الشرعية، سواء كان في زمن عزة الإسلام أو في زمن ضعف المسلمين. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا خالد يعني الواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة. ولا يلزم من قوله خادم أن يكون عبدا مملوكا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خدمه عبيد وخدمه أحرار، ومن الأحرار أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة يعني حتى أقضيها عنك أو أعطيك إياها؟ وهذا من الإحسان إلى من صنع المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، سواء كان صانع المعروف ابنا أو زوجة أو طالبا أو شيخا أو كان عبدا أو أمة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه وأحسنوا إليه، لأن جزاء الإحسان الإحسان، والمكافأة على الإحسان بالإحسان دليل على الإحسان في قلب ذلك العبد، ودليل على أنه يشكر الجميل من الفعال والعظيم من الخصال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: ما حاجتك؟ قال: أن تشفع لي يوم القيامة. وهذا طلب عظيم قد يرفع به الدرجات العلى، وفيه زهد الصحابة في شأن الدنيا ورغبتهم في الآخرة. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل حاجتك، فأبى أن يسأل حتى سأل الآخرة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي، أي وفقه الله لهذا السؤال. قال: إما لا، إن كان ولا بد فأعني بكثرة السجود. هذا قد جاء في صحيح مسلم أن السائل أبو فراس كعب الأسلمي رضي الله عنه، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وجاء أيضا في مسلم عن ثوبان: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ففي فضل في هذا الحديث من الفوائد الاستكثار من النوافل الصلاة، فإنها من أعظم أسباب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم يوم يلقى الله. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعته سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس، أي طلبهم وحرضهم على القيام بالشهادة والإدلاء بما عندهم مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك لكثرة الطاعنين فيه رضي الله عنه بالباطل، فأراد أن يعلمهم أنه مزكى من أزكى البرية وخير البشرية. فقام 5 أو 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي المولاه. ومعنى هذا الحديث ولاية الإسلام ولاية السنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه فيتعين أن يكون علي رضي الله عنه مولاه، ومن أبى فولايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدخولة. بل علينا أن نوالي جميع الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. لكن هذا الحديث قد اتخذه الرافضة سلما للطعن في بقية الصحابة رضي الله عليهم، لا سيما في الشيخين أبي بكر وعمر، وليس فيه مطعن، فكلهم أولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول حين طعن في أمانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه أرسله إلى نجران أو إلى همدان، فغزا في سرية فوقعت امرأة في السبي فاصطفاها لنفسه، فذهب تلقال في الناس لماذا فعل هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقم في سهم الصفي وهو ما يأخذه قبل القسمة، إن شاء سلاحا وإن شاء جارية وإن شاء عبدا. فلما طعنوا فيه بين لهم أنه لا يصح الطعن في علي بن أبي طالب، وليس معنى ذلك أنه أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. قال في تحفة الأحوذي قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، قيل معناه من كنت أتولاه فعلي يتولاه من الولي ضد العدو، أي من كنت أحبه فعلي يحبه، وقيل معناه من يتولاني فعلي يتولاه. ذكر القاضي عن بعض علمائه وقال الجزري في النهاية قد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو يسميق على جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه المنعم عليه، وأكثرهم قد جاء في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء في المعتق، والموالاة من الوالي القوم. معنى الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. قال الشافعي رضي الله عنه يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عمر لعلي أصبحت مولى كل مؤمن، أي ولي كل مؤمن. وقيل سبب ذلك أن أسامة قال لعلي لست مولاي، إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي شرح انتهى وفي شرح المصابيح قالت الشيعة هو المتصرف، وقالوا معنى الحديث أن علي رضي الله عنه يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف فيه من ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم. قال الطيبي لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمام التي هي التصرف في أمور المؤمنين، لأن المتصرف المستقل في حياته صلى الله عليه وسلم هو لا غيره، فيجب أن يحمل على المحبة ولا الإسلام ونحوهما. انتهى كذا في المرقاة. قال رحمه الله هذا حديث صحيح، حديث أخرجه النسائي في الخصائص. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة به، ثم قال رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن علي قاضي المصيصة قال حدثنا خلف قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد بن وهب أنه قام مما يليه ستة. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله. حرص الصحابة رضي الله عليهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلم، وأن العلم النظري أبلغ من أن العلم العملي أبلغ من العلم النظري، وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا ما كان من خصائصه. فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة، تفسير وإلا قد جاء النهي عن تسميتها بالعتمة، اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا. قد جاء في الصحيح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه بات عند خالته ميمونة لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا يقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا، إذ أنه كان يبدأ بالسواك لأن القائم من النوم قد تغير رائحة فمه. ثم أفرغ في قدح من إداوة وهي الإناء الصغير عنده ماء فاستنى أي استاكى وتوضأ، ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة، فقال مثل ما قال. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، هذا قريب من حديث ابن عباس في الصحيحين في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال الحديث أخرجه الإمام النسائي بمعناه في عمل اليوم والليلة. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثني خالد عن ابن أبي هلال عن الأعرج قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن الرجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لأنظرن كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا 4 آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويأتي في حديث عائشة رضي الله عنها: الويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. حتى مر بالأربع ثم أهوى يده في القرب فأخذ سواكا فاستنى به ثم توضأ وصلى ثم نام، ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة ثم نام، ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة. ويزعمون أنه التهجد الذي أمر الله عز وجل به: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وفيه جواز تقسيم صلاة الليل في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل لمن لا يشق عليه، وأما من شق عليه فصلاة آخر الليل أفضل، فإن خشي أن لا يقوم آخر الليل فليصلي أول الليل. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن حميد الأعرج هو حميد بن قيس من رجال الجماعة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاد الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى ميمونة القبلة، والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. وفي هذا دليل على ما يسمى بترتيب الحجاج وتقسيم المخيمات حتى لا يقع الاختلاف والافتئات والازدحامات المفضية إلى المهلكات، وفيه تحضير الناس على طاعة الله وتعليم الجاهل واستغلال المواقف المليئة بالحاضرين. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين والصحابي المفهم لا يضر، على أن غير معمر يروونه عن حميد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الرجل، كما في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن معاذ هو أرجح، عبد الرحمن بن معاذ صحابي حديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، أي السحور. قد جاء في الصحيح تسحروا فإن في السحور بركة، اتفق عليه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبركة السحور في أنه يقوي البدن، في متابعة السنة، في غير ذلك من الأمور. وقت مبارك في أنه مخالفة لليهود والنصارى، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أشار الحافظ رحمه الله إلى بعض هذه البركات في شرحه على صحيح البخاري، إنها بركة أي أكلة السحر ونعم السحور التمر وما أكله الإنسان ليتقوى به. أعطاكم الله إياها مكرم منه، لأن الإنسان إذا صام بدون سحور ربما لحقه التعب والنصب، فلا تدعوه أي تتركوه رغم عنه، إلا من كان مثلا مريضا أو متعبا. لا شأن، لا ليس بواجب السحور، إنما هو من المستحبات. والسنة فيها أن يؤخر، والسنة في الفطور أن يعجل به. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله في الصحيح من حديث أنس قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال كم كان بين سحوركم وإقامة الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ 50 آية. قال النووي رحمه الله في الحث على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، أما البركة التي فيه فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار. وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر. قوله وستتنزل الرحمة، هنا أنزل أيضا الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، زاد مسدد يقترف جميعا. هذا حديث صحيح. وداود بن عبد الله هو الأودي الزعافري، وزهير هو بن معاوية، الحديث أخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه مثل ما صاحبه أبو هريرة، فما زادني على 3 كلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل امرأته، ولا تغتسل بفضله، ولا يبول في مغتسله، ولا يمتشط في كل يوم. حدثنا يونس وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أن يقترفوا جميعا. هذا حديث صحيح. الزهير في السند الأول هو ابن معاوية. تضمن الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل، وهذا إما أن يحمل على أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ بالاغتسال بفضل أحدهما، أو كما قال بعضهم يحمل على انفراد بعضهما بالغسل، أو وهو الصحيح أن النهي للكراهة وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فضل ميمونة كما في الصحيح، وهكذا كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، وربما يبادرها حتى تقول دعلي دعلي. ومعلوم أن المغتسل ينزل من مائه بين الماء، ففيه دلالة على جواز استخدام الماء المستخدم وعلى طهارة الماء المستعمل من قبل المرأة أو من قبل الرجل. المسألة الثانية، ولا يبول في مغتسله. هذا قد جاء في الصحيح عن أبي هريرة وعن جابر، لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. جاء في بعض الروايات فإن عامة الوسواس منه، وفي رواية حتى ثم يغتسل منه، فلا يجوز البول في الماء الدائم، لا يغتسل فيه ولا لا يغتسل منه. وحتى إذا ما أراد أن يغتسله ربما يغتسل غيره، وهذا دفع وسد الذريعة، إذ قد يكون سبب للنجاسة، وقد يكون الماء كثيرا لا ينجسه لكن سبب للوسواس. وإذا كان النهي عن البول فمن باب أولى النهي عن الغائط، والنهي عن البول في الماء الراكد. أما الماء الماضي فإنه يذهب النجاسة ويبددها مع ذهابه، ومع ذلك يتنزه الإنسان عن البول في هذه المياه، لأن الناس قد يستخدموا منها للشرب ونحو ذلك. ولا يمتشط في كل يوم، النهي للكراهة شوشنو. عمر رضي الله عنه يقول فإن النعم لا تدوم، فالنهي للكراهة